السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. حاصرت قوات الأمن منطقة بوسط بغداد بعدما اشتبك أعضاء مجالس الصحوة مع قوات الجيش والشرطة في معركة بالأسلحة النارية السبت إثر اعتقال قائد مجلس صحوة الفضل عادل المشهداني وأحد معاونيه. وقال أحد أعضاء مجالس الصحوة أن جنودا عراقيين طالبوا عبر مكبرات الصوت زملائه في المنطقة بإلقاء سلاحهم وإلا اعتقلوا. من جهته أكد المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا أن المشهداني متهم بقيادة جناح عسكري مسلح لحزب البعث المنحل، ما يمثل مخالفة دستورية. اللواء عطا أشار إلى أن المشهداني متهم أيضا بالخروج على القانون إضافة إلى ارتكابه جرائم قتل بحق أبرياء، مؤكدا أنه سيحال إلى القضاء لمحاكمته عن الاتهامات الموجهة إليه. من جهة أخرى، نسبت وكالة رويترز الأنباء عن مصدر طبي في مدينة الطب ببغداد قوله إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون جراء اشتباكات اندلعت بعد قيام قوات عراقية باعتقال قائد قوات الصحوة في منطقة الفضل. المصدر الطبي أكد أن المستشفى استلم 3 جثث لشرطي ولمدنيين واستقبل 8 مصابين جراء تلك الاشتباكات. ونقلت الوكالة أيضا عن مصدر في الشرطة قوله أن 5 من أفراد القوة المهاجمة من الفرقة 11 التابعة للجيش العراقي، بينهم ضابط، اختطفوا على يد أفراد الصحوة خلال الاشتباكات. وصل أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون للعاصمة القطرية الدوحة لحضور افتتاح القمة العربية غدا الاثنين. والتقى بان كي مون أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة الثاني فيما يتوافد القادة العرب للمشاركة في القمة، وكان أولهم الرئيس السوري بشار الأسد الذي أجرى مشاورات مع أمير قطر. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن لا فكرة لديه عن العدد النهائي لقادة الدول الذين سيشاركون في القمة، إلا أنه أشار إلى أن أغلبيتهم سيشاركون. وفيما أكد مسؤول قطري من المنظمين أن قرابة 15 زعيم دولة عربية سيشاركون في القمة. دعي قرابة 48 مليون ناخب تركي اليوم للمشاركة في انتخابات بلدية، حيث تتوقع استطلاعات الرأي فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بنحو 40 إلى 48 من الأصوات أمام 2 من أكبر خصومه، حزب الشعب الجمهوري وحزب العمل الوطني. وشهدت قريتان في محافظة صانلي أورفا جنوب شرق تركيا تبادلا لإطلاق النار بين الطرفين متنافسين، ما أسفر عن سقوط قتيل 21 جريحا بحسب مصادر أمنية محلية. يذكر أن 19 حزبا تتنافس للفوز ب3000 مقعد لرؤساء بلديات و37,000 مقعد لمستشارين بلديين. يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما لحث الحلفاء الأوروبيين على تأييد استراتيجيته الجديدة الخاصة بأفغانستان. أوباما سيبحث في أول جولة خارجية كبرى منذ توليه السلطة في 20 من كانون الثاني الأزمة الاقتصادية في قمة مجموعة 20 للقوى الاقتصادية الكبرى الخميس المقبل بلندن، فيما سيحضر الجمعة والسبت قمة حلف شمال الأطلسي في ستراسبورغ بفرنسا احتفالا بالذكرى 160 لتأسيس الحلف. وكان أوباما كشف عن خطة لأفغانستان التي بلغ العنف فيها على مستوياته منذ أن طاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بحكم حركة طالبان في عام 2001. قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية بنتا فيريرو فالدنر إن من السابق لأوانه أن تقرر قمة مجموعة 20 في لندن هذا الأسبوع الاستجابة لمطالب بكين بأن يكون لها دور أكبر في المؤسسات المالية العالمية. فالدنر قالت في بكين بعد مباحثات مع وزير الخارجية الصيني يانغ جي تشي ونائب رئيس الوزراء لي كيانغ إن أوروبا مرتاحة لدور الصين المتنامي في العالم، لكنها أشارت إلى أن الاجتماع سيركز على تحقيق نتائج ملموسة لإنعاش الاقتصاد العالمي وليس على موضوعات بعيدة الصلة. وكانت الصين أثارت ضجة قبيل القمة عندما اقترحت أن يتحرك العالم اتجاه استخدام أكبر لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي كعملية احتياط عالمية. رأس رئيس الحكومة الانتقالية الإسرائيلية أيهود أولمرت اليوم آخر مجلس وزراء يعقد قبل انتقال السلطة إلى خلفه رئيس حزب ليكود بنيامين نتنياهو. أولمرت قال للصحفيين لدى افتتاح الجلسة أنه الاجتماع 46 لمجلس الوزراء وهو آخر اجتماع لهذه الحكومة، وقال نتنياهو أنه سيعلن حكومته مطلع الأسبوع، فيما قالت المتحدثة باسم الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز أن نتنياهو سيعرض حكومته الثلاثة على البرلمان. اختار الحزب الاشتراكي الحاكم في هنغاريا وزير الاقتصاد جوردن بايناي ليحل محل رئيس الوزراء المستقيل فيرنيك جيوركساني، وطلب من حلفائه في البرلمان تأييد هذا الخيار. وأعلن أعضاء عن حزب الديمقراطيين الأحرار في البرلمان الهنغاري الذين يتعين الحصول على أصواتهم لتشكيل أغلبية أنهم بحاجة إلى وقت لدراسة الاقتراح. يذكر أن الحياة السياسية في هنغاريا تشهد حالة من الاضطراب منذ أن أعلن جيوركساني قبل أسبوع أنه سيستقيل من منصبه كرئيس للوزراء ومن رئاسة الحزب الاشتراكي. وأخيرا قال متحدث حكومي أن مقاتلي طالبان خطفوا 11 شرطيا باكستانيا في هجوم على موقع أمني في منطقة خيبر على الحدود مع أفغانستان. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تتضمن تقريرا يرصد آراء لعدد من الإعلاميين بشأن غياب حرية التعبير عبر وسائل الإعلام المختلفة، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، كما نتعرف أيضا على مشاكل أصحاب المشاتل في الكوت، ونزور كربلاء لنطلع على متاعب النقل فيها. وقبل ختام الساعة سنتابع حلقة معادة من برنامج التقرير الاقتصادي برفقة الزميل ناظم ياسين. سيداتي وسادتي، ما زال هاجس الخوف يصاحب أغلب الإعلاميين والصحفيين حين يتناولون مواضيع قد تكون حساسة للعديد من الأحزاب والتيارات السياسية التي استفادت كثيرا من فضاء الإعلام للترويج لأفكارها عن طريق إنشاء محطات فضائية وإذاعات وصحف. ويرى العديد من الإعلاميين أن قانونا يخص الإعلام ما زال غير مشرع، الأمر الذي فتح الباب على التلاعب من خلال تفسير نصوص الدستور، وهذا ما يحد من حرية الصحافة في العراق ويجعل الإعلام العراقي يعاني من حالة من الفوضى. ليث أحمد والتفاصيل.
من بين الشعارات التي رفعت أثناء الحرب التي قادت الولايات المتحدة الأمريكية للإطاحة بالنظام السابق هي الحرية والديمقراطية للشعب العراقي الذي حكم طيلة عقود بقبضة حديدية عاقبت من يخرج عن إطار الشمولية والديكتاتورية بالموت المحقق وفي أحسن الأحوال السجن والتعذيب. وبعد مرور 6 على تلك الحرب، فإن الإعلاميين في العراق ما زالوا بحاجة إلى المزيد من الحريات، فهاجس الخوف والتوجس لم يفارق غالبيتهم. الكاتب في جريدة العدالة صلاح الحسني:
كل صحفي يكتب الموضوع، يا أما إذا ينتقد جهة معينة وظاهرة معينة ما يكتب اسمه صريح، إذا مستعار عنك صحفي يعني أنتقد في الظاهرة معينة عندي فد توجس، فلهذا ما أكتب اسمه صريح بصراحة.
العديد من الأحزاب والتيارات السياسية شرعت بدورها للاستفادة من فضاء الإعلام والترويج لأفكارها عن طريق إنشاء محطات فضائية وإذاعات وصحف. ويجد الصحفي ياسين الرباعي أن هذه الأحزاب حدت من حرية الإعلاميين العاملين في مؤسساتها.
حرية موجودة في الصحافة وتحديدا القنوات والوسائل الإعلام المستقلة موجودة، ولكن هناك جزء بسيط وإن شاء الله نتجاوزه في مرور الزمن، وهو القنوات الإعلامية أو الصحف الحزبية التي تنتمي إلى أحزاب أو إلى شخصيات سياسية. لا تزال هناك صورة أو هناك عدم استيعاب لهذا التطور، لهذه الحرية، لهذه الاستقلالية من الصحافة، هو اللي دا يمنع من وصول إلى مستوى نقدر نقول الدرجة العالية اللي هي 100%.
ويبدو أن هاجس الخوف لا زال يصاحب أغلب الصحفيين وهم يتناولون مواضيع قد تكون حساسة للعديد من الأطراف المتصارعة. والحديث للصحفية إيمان محمد.
نسبة حرية الصحافة نسبة مقبولة في هذه الأوضاع، أنت لا تعرف عدوك من صديقك ولا تعرف الجهات اللي تدعمك واللي ترحب بقول الحقيقة ولا تعرف من يقف ضدك. حتى لو كانت هناك حقيقة مشوبة بنوع من الحذر أو بحرية التعبير عنها بشكل بأساليب مختلفة، نستطيع أن نقول الحرية مقبولة نوعا ما في الوقت الحاضر، لكن لا أعتقد أن هناك حرية كاملة في الصحافة.
هل لا زال هاجس الخوف يعني يلازمك وأنت تعدين تقرير معين؟
أحاول أن أكون حيادية، يعني حيادية باستخدامي للكلمات باستخدامي للمصطلحات. الخوف لازم يعني ما زال موجود بنسبة، طبعا لازم الخوف موجود لأن إحنا ما نقدر بعدنا نتجاوز الخطوط الحمراء.
وبعد مرور 6 سنوات على التغيير وأكثر من 3 أعوام عن سن دستور دائم للبلاد، نصت المادة 38 منه على أن تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي وحرية الحصول على المعلومة، إلا أن قانون يخص الإعلام ما زال غير مشرع. وتجد مدير مركز الإعلاميات العراقية سعاد الجزائري أن التلاعب يتم من خلال تفسير نصوص الدستور، الأمر الذي قد يحد من حرية الصحافة في العراق. الجزائري أكدت أن الإعلام العراقي لا زال يعاني من حالة الفوضى.
أنا أعتقد أنه حصل كثير من التغيير بموقف إعلام العراق، وتغيرت كثير من المفردات دخلت في داخل الإعلام العراقي، لكن ما زلنا لحد الآن في حالة الفوضى. هذه الفوضى أنه ممكن إحنا نستفيد بالاتجاه الإيجابي أو ممكن نتراجع على الوراء، وهذا يعتمد على من يدير المؤسسة الإعلامية أو نفس العناصر الإعلامية الموجودة في المؤسسة كيف تفعل دورها من أجل أن يكون إعلامنا إعلام حقيقي، سلطة رابعة وسلطة تساهم في صنع العملية الديمقراطية وليست سلطة إطراء ومديح لما هو موجود من خراب وفساد.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، ضمن الاستعدادات التي تقوم بها بلدية الكوت لانطلاق الحملة الوطنية للتأجير، فقد قامت كوادرها بتنفيذ الحملة من خلال تأجير الساحات والجزرات الوسطية وتأهيل المتنزهات بزرع العشرات من الفسائل وإجار الزينة ضمن التصميم الأساس للمدينة. ولكن يبدو أن هناك إهمالا واضحا بالنسبة لأصحاب المشاتل الذين استثمروا أماكن مكبات النفايات التابعة للبلدية، فقد طلبوا الجهات المعنية بإبقائهم في أماكنهم وتقديم الدعم الكافي لهم بحسب ما ذكره أحد أصحاب المشاتل لمراسلنا في الكوت سيف عبد الرحمن.
المشاتل مالتنا يعني رزق همين من الله وهمين عالم عليه أقبال وتجي همين زراعة، ويعني أكو أمور مثل مقاولات وغير مقاولات، إحنا مثلا نقدر نروح نشتل نزرع نحالج الزراع السماد وما السماد موسمها هماتين شهرين 3 أشهر 4 أشهر وإحنا رزقنا عليها الشغل هذا، يعني ما عدنا غير الشغلة اللي نعرف لها، يعني صار لي حدود فوق 5 سنين موسم شتوي وكم موسم صيفي العليا طالع الناس الحمضيات البرتقال الرارينج الورج الجوري نبيع اسمده ونقدم استشارة. مشكلتنا والله البلدية يعني شينا من بكان البكان، يعني هاي القاع يعني احنا ما عدنا مكانية يعني نشتغل على الشغلة، يعني هاي القاع كانت متروكة ومليانة وصخ.
البعض استثمر تلك الأراضي من البلدية وحولها إلى مشتل لبيع وإنتاج الشتلات، يريد دعما أكبر لتطوير مشروعه والذي بدأه العام الماضي.
استصلح بهاي الأرض وهسه سويتها مشتل للعوائل اللي تجي تشتري شتلات. أنا بادي جديد أول موسم هذا لي، أنا أزرع بيدي أشتغل بيدي، بس هسه أجيب من بغداد وإضافة أشتل بيدي أوراد الموسمية، أسس حدائق وجزرات وسطية ومنتزهات وبجور أقل، عالم للأرض جاي أستصلح بيها وعاني أنا جاي أصرف من جيبي أطلب يدعموني.
ومع بداية موسم الربيع تشهد تلك المشاتل إقبالا من قبل المهتمين بالحديقة المنزلية، حتى يبالغ البعض منهم في الصرف في تغطية نفقات تلك الحديقة. ويقول المواطن عبد الرضا الشمران: تشكل لي حديقة المنزل متنفسا للراحة وقضاء الوقت.
حديقة روح البيت، لذلك احنا ندور كل الالوان بالنسبة للجوري بالنسبة للروز نجيبه، بالنسبة للاوراد الثومية للفصيلة السلقية هاي، فأبني اوفرين حتى المغرب الصبح أضاع الحديقة والتلي بيها أرشها واختر قسم من وقتي بيها ونبات أستخدم كل أنواع المبيدات من يصير بيها بق دقيقة من يصير بيها إصابات يصير بيها لبحة عالجها بالأدوية وحتى تكون تطي ثمار جيدة وتحافظ على ديمومتها وما تموت. مصدر مبالغ طائلة نتوصل موسم 400 إلى 500 ألف دينار أنا داري الحديقة وحافظ عليها. حتى عندي بالنسبة للنخيل الموجودة بداخل البيت من الأصناف الجيدة.
ومع الاستعدادات لانطلاق الحملة الوطنية لحملة التشجير فإن بلدية الكوت هيئت كوادرها لتنفيذ الحملة من أجل تشجير الساحات والجزرات الوسطية بعشرات الفسائل وأشجار الزينة كما يقول المهندس حيدر صالح الناموس.
حصة بلدية الكوت من هذا المشروع 470 ألف شجرة وفسيلة. تقوم بلدية الكوت بوضع الخطط لزراعة الجزرات الوسطية وتأهيل المتنزهات الموجودة ضمن التصميم الأساسي لمركز قضاء الكوت وقمنا بشراء بعض الشتلات.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، ومن أجوائنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الأحد الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة كردستان نيو اليومية السياسية، وفيها أعلن عماد أحمد نائب رئيس حكومة الإقليم وكالة بأن المعتقلات والسجون الخاصة والسرية تلغى نهائيا، ولا يجوز إلقاء القبض على أي شخص إلا بعد إصدار مذكرة التوقيف من القاضي. أعلن عن مشروع إنشاء 20,000 وحدة سكنية في السليمانية. وفي صحيفة روجنامة اليومية السياسية الأهلية نقرأ: بغداد خصصت 5 مليارات دولار لسد بيخمة. الشيخ جعفر الشيخ مصطفى وزير شؤون البيجمركة في حكومة إقليم كردستان يرد على الجنرال أوديرنو قائد القوات الأمريكية حول تصريحه بوجود غير قانوني للبيجمركة في المناطق المتنازع عليها. وننتقل إلى صحيفة هاوراتي حيث نقرأ فيها: الشيخ بايز طالباني وزير المالية في حكومة إقليم كردستان حدد صلاحيات وكيل الوزارة رشيد طاهر. وبحسب الصحيفة أن طاهر اشتكى على الوزير لدى حزبه الديمقراطي الكردستاني. ونقرأ في صحيفة آسو اليومية: بمبلغ 150,000 دولار تجهز المكتبات العامة في كردستان بالكتب. وأخيرا وفي صحيفة خبات اليومية السياسية نقرأ: مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان عاد إلى أربيل بعد زيارات إلى عدد من البلدان الأوروبية. مجلس الرئاسة وافق على الميزانية العامة لسنة 2009. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة لنتابع من إذاعة العراق الحر عرضا للصحف الأردنية برفقة مراسلنا في عمان حازم بيضين.
تقول صحيفة الدستور إن لجنة متضرري القطاع الخاص الأردني لدى العراق طالبت الحكومة الأردنية بسرعة البت بملفاتها العالقة مع الحكومة العراقية منذ العام 2003 نظرا لما تسبب به التأخير في خسائر وانهيارات لعدد من الشركات الأردنية التي كانت تتمتع بتبادل تجاري نشط مع العراق، خاصة وأن كثيرا من تلك الشركات أيضا تراكمت عليها التزامات تجاه البنوك التي قامت بالحجز على أموالها وأملاكها نظرا لعدم الوفاء بديونها. وتقدر اللجنة حجم مطالبات الشركات الأردنية على العراق بنحو 350 مليون دينار أردني. وتقول الرأي أن العراق وأمريكا شرعا أمس بتفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي والتي وقعها البلدان نهاية العام الماضي من خلال تشكيل لجنة تنسيق مشتركة للخدمات وتكنولوجيا المعلومات. وقال رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء الذي ترأس الجانب العراقي إن هذا الاجتماع وهو الأول يأتي ضمن سلسلة اجتماعات لجنة الخدمات وتقنية المعلومات الذي يعقد ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة لتفعيل العمل في الوزارات المعنية، وهي الصحة والبيئة والنقل والزراعة والكهرباء والبلديات. وتقول العرب اليوم إنه تقرر في إطار العقد الذي وقعه العراق مع فرنسا لشراء 24 مروحية AC-635، والذي يتضمن تسليم العراق 6 مروحيات غازيل تخصيص هذه الطائرات لتدريب الطيارين العراقيين، ويفترض بيع مروحيات غازيل التي لم تعد في الخدمة أولا إلى يورو كوبيتر الفرع العملاق في صناعة الطيران الأوروبي لتحديثها قبل تسليمها إلى العراق. كما ستدرب باريس الطواقم العراقية على صيانة مروحيات AC-635 وستقدم دعما تقنيا. وتنشر الغد أنه بعد 30 عاما من الغياب عن العراق وخشبة المسرح حيث فقدت بصرها أثناء تأدية دورها، عادت الفنانة الشهيرة ناهد الرماح إلى جمهورها في عرض مسرحي الجمهور احتفاء بيوم المسرح العالمي في بغداد، ولعبت دورا رئيسيا في العمل المسرحي بعنوان صوت وصورة، الذي يقترب من تفاصيل معاناتها الصعبة طيلة إقامتها في الخارج بسبب المرض والملاحقات إبان النظام السابق. وتدور أحداث المسرحية حول امرأة عراقية فقدت بصرها، اضطرت للمغادرة والاستقرار في لندن لتواجه هناك ظروفا قاسية بسبب العوز المالي والمصاعب اليومية. وخلال فترة إقامتها التي تمتد طوال 30 عاما في الغربة، ينفصل عنها زوجها، لكنه سرعان ما يجد نفسه مضطرا للسفر إليها بعد أن تعرض لمضايقات أمنية فتستقبله بكل طيبة خاطر، بعد أن تنكر لها أعواما طويلة، ثم تعود بهما الذاكرة إلى الحياة البسيطة التي كانا يعيشانها سويا. حازم بيضي، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم سيداتي وأسادتي عرضا للصحافة، شكرا لمتابعتكم. أعزائي المستمعين، يشارك المطرب العراقي رعد بركات في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
العراق الحبيب بعيد وإني هنا في اشتياقي، لأني غريب، لأن العراق الحبيب بعيد وإني هنا في اشتياقي. إليه إليها تنادي عراق، فيرجع لي من ندائي نحيب، يرجع لي من ندائي نحيب، تفجر عنه الصدى، فيرجع لي من ندائي نحيب، تفجر عنه الصدى، بأني عبرت المدى إلى عالم من ردى لا يجيب ندائي، وأما هزت الوصول فما يتساقط عذر الندى، حجار حجار ما من ثمار، وحتى العيون وحتى الهواء الرطيب حجار، يلديه بعض الدمي، حجار النداء وصخر ثني، ورجلا يريح تجوب القفار، وحتى العيون حجار، وحتى الهواء يلدي بعض الدمي، حجار النداء وصخر الدمي، ورجلا يريح تجوب القفار، وحتى العيون حجار.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، حيث نتعرف على مضامين المسرحية الكوميدية حس ديمقراطي، ونزور كربلاء لنطلع على متاعب النقل فيها. وقبل ختام الساعة لنا موعد مع الزميل ناظم ياسين عبر حلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي. مستمعين الأعزاء، حس ديمقراطي مسرحية كوميدية هادفة عرضت على مسرح وزارة النفط بمشاركة نخبة من ممثلي المسرح العراقي، وتنتقد بعض المواقف السلبية في البلاد، وتسلط الضوء على الفساد المالي والإداري والمحسوبية المتفشية في دوائر الدولة بإطار كوميدي. تفاعل الجمهور مع المشاهد الجريئة والمتضمنة نقدا ساخرا للتعامل السيء لموظفي الدوائر الحكومية ومسؤولي مع المواطنين. إما جاسم والتفاصيل.
على مسرح وزارة النفط عرضت مسرحية حس ديمقراطي تمثيل نخبة من نجوم المسرح الكوميدي، منهم أخضير أبو العباس وإنعام الربيعي وبتول كاظم، وهي تسلط الضوء على البيروقراطية والمحسوبيات في عمل الدوائر الحكومية والفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة بإطار كوميدي هادف.
انت خليكي انسانيه، خلي عندك حس ديمقراطي.
عيني فدوه، ليش تحكي بالانسانيه والحس الديمقراطي؟ ما تمشي لعب معاملات الناس.
معاملات الناس؟
اي ما تمشيها.
لازم السر، هاي الديمقراطيه، واحد ورا الثاني وبالدور. كل من ياخذ سراب بالدور.
كلش حلو. مشكور. جدا عالية. تريد الناس يلزمون سرا وبالدور، هذا صح. تريد واحد يسبق الآخر وياخذ سرا. بس ايش مثل العجب استاذ اللي جاي على ما طور اتوقع معاملته، والجايب لك منا ومنا اتوقع معاملته، والجاي حكيان تعبان ماشي على رجلي ما اتوقع معاملته.
ما اسمح لك انرسل، اطلع لي انرسل.
على كيفك استاذ، الله يخليك.
يا بره وينك يا بودي جارد؟
طالعة لا تصيح البودي جارد ولا فدوى العين البودي جارد مالتك استاذ علي طالعة.
الفنانة أنعام الربيعي وجدت أن فرصة عرض المسرحية في مسرح الوزارة ثمينة ومهمة، كون أغلب مسارح بغداد غير مهيئة للعروض ولصعوبة قدوم الجمهور إلى المسرح.
مسرحية حس ديمقراطي نعرضها على مسرح وزارة النفط. بالبداية أحب أشكر وزارة النفط والمكتب الإعلامي لأن أتاحنا الفرصة أو هيئنا المسرح حتى نقيم هذا العرض في بغداد، لأنه بصراحة لقينا صعوبات في بغداد كثير، مثل المحافظات يعني المحافظات ملاقتنا هذه الصعوبات. مسارح يعني الصور بالمحافظات مسارح متوفرة والجمهور يجي براحته، لكن هنا ببغداد لا، لقينا صعوبة لأن المسارح أغلبها يا محاصرة بالمنطقة الخضراء اللي هو الاحتفالات والمنصور، والمسارح الأخرى الناس ما تقدر توصلها من السيطرات أو ما مفتوحة بنية أبوابها بالطابوق وللأسف. لكن ساعدتنا وزارة النفط على أن نقيم هذا العرض. نعرض ثلاث عروض: مسرحية حس ديمقراطي، مسرحية كوميدية هادفة تنتقد بعض المواقف السلبية اللي موجودة بالبلد، وتمسك بعض المدراء اللي الغير كفؤين بمناصبهم ويحاولون بطريقة أو بأخرى يبتزون الناس، يأخذون رشاوي، وطريقة أو بأخرى يردون يتمسكون بمناصبهم حتى لو يأثرون أو يأذون العناصر الكفوءة، يعني وعن الانتخابات وعن التجاوزات الموجودة بالبلد عن الأراضي أو عن المي عن الكهرباء. نتمنى أن المسرحية توصل الهدف اللي موجود بيها والمضامين الموجودة بيها. العرض مالتنا مجاني، عرضنا يعني هذه البادرة مو أول مرة، لا، إنما إحنا انتقلنا بمحافظات العراق أغلبها عرضنا غير مسرحيات، يعني مثلا مسرحية مول البيع، مسرحية بيت أهلنا، وهذه المسرحية مسرحية حس ديمقراطي، ومستمر عروضنا إن شاء الله. ونتمنى أنه نعرض أكثر في بغداد، لأن بغداد كبيرة، يعني إن شاء الله تنفتح المسارح ونعرض في بغداد براحتنا.
أما الفنان خضير أبو العباس فقد عبر عن سعادته لتفاعل الجمهور مع المشاهد الجريئة والمتضمنة نقد ساخر لكل الأوضاع السيئة في المجتمع، متمنيا أن تخطو باقي الوزارات خطوة وزارة النفط باستضافة عروض كوميدية هادفة.
طبعا نحن نقوم بتجربة فريدة من نوعها، ألا وهي تقديم الأعمال المسرحية في مسارح الوزارات، وبدأنا بوزارة النفط العراقية بالتعاون مع فريق أعمار العراق وفريق أعمار بغداد، وبالتعاون مع المكتب الإعلامي لوزارة النفط، وهي خطوة قدمنا عليها بالتعاون مع الأخ الأستاذ عاصم جهاد. المسرحية تأتي ضمن المسرح التوجيهي الذي يكشف حالات الفساد الإداري وحالات الفساد المستوى على مستوى الوزارات كافة، ونأمل أن تكرر هذه الظاهرة الفنية الفريدة من نوعها، والتي هي بدورها تفتح أبواب أمام المشاهد العراقي كي يعرف ماذا يدور من حوله وماذا يدور في وزاراتنا وفي شارعنا وفي مجتمعنا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، مشاكل النقل ما زالت شاخصة في أغلب مدن العراق، والمتمثلة بقدم سيارات النقل وضيق الشوارع التي لا تتناسب مع الأعداد الكبيرة للمركبات التي غزت المحافظات العراقية كافة بعد أحداث عام 2003، فضلا عن الجراجات غير النظامية. هذه هي من أبرز مشاكل النقل التي يعاني منها الكربلائيون الذين طالبوا بعودة وسائط النقل المملوكة للدولة للتخفيف من معاناتهم اليومية. مصطفى عبد الواحد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من كربلاء.
ما زال المواطنون في كربلاء يعانون من مشاكل النقل، ففضلا عن أن السيارات التي تعمل على الخطوط بين الأحياء والمركز قديمة جدا، هناك مشاكل أخرى تتعلق باضطرار المواطنين مما يتنقلون من حي إلى آخر إلى الذهاب لمركز المدينة حيث جراج الأحياء ليركبوا سيارة أخرى تقلهم إلى الحي الذي يقصدونه، وبهذا يكون المواطن قد خسر الجهد والوقت والمال. هذا طبعا لمن لا يتمكنون من استخدام سيارات التاكسي غالية الأجرة. ويضاف إلى ذلك أن جراجات السيارات لم تزل عبارة عن ساحات مكشوفة لتكون عرضة للشمس والمطر إن جادت السماء بالمطر.
هو كل شيء يعمه الفوضى. أين هي هيئة النقل من كل هذا يحدث؟ مثلا يعني بعض الأحياء حتى وصل بها أنها تعمل بباصات قديمة قد تجلس على الكرسي وقد يتمزق بنطلونك أو هذه مسألة. نعم، نحن بحاجة إلى نظام. أولا هيئة النقل تعمل على تنسيق النظام ما بين داخل المدينة وبين الأحياء الأخرى.
شوارع مدينة كربلاء التي هي إحدى أساسات عملية تنقل المواطنين بين أحياء المدينة مشكلة أخرى من مشاكل النقل بسبب قدم هذه الشوارع، وأيضا لأنها لم تعد تستوعب أعداد السيارات التي تدخل المدينة. هذا فضلا عن أن الأتربة والحواجز وعدم وجود ضوابط معينة تحكم علاقة السائق بالراكب، كلها مشاكل إضافية في مجال النقل كما يشير إبراهيم العامري.
معاناة الناس لا تنتهي مع السيارات بصورة عامة. هناك سيارات قديمة تأثر على السير، تأثر على الصحة، تأثر على البيئة، هذا واحد. ثانيا أكو إزعاج، مصدر إزعاج جدا قوي، السواقين من خلال استخدام المسجل وغيره، يعني إضافة الحواجز تشكل معاناة، الأتربة بالشارع تأثر على الراكب وعلى المارة إلى آخره، يعني موضوع لا ينتهي.
ووسط هذه الفوضى التي تحكم قطاع النقل في كربلاء وربما في العراق عموما، يتساءل مواطنون عديدون عن دور وزارة النقل ومشاريعها، ويقول بعضهم إن الجدوى من وجود وزارة النقل لا تذكر في ظل عدم تدخلها لحل مشاكل هذا القطاع كما يشير أبو عبد الله.
فيجب إعادة النظر بالموضوع لوضع السيارات بالأقل تكون ضمن المواصفات 50%. وهناك تجربة في النجف، السيارات التي تصل الحرم من الأحياء أو من الجراجات سيارات نظيفة ومرقمة ولها تسجيل خاص وسواقها معروفين، يجب أن تكون هناك نوع من السيطرة.
في كل دول العالم تقريبا هناك وسائط للنقل العام مملوكة من قبل الدولة، وكان العراق من هذه الدول، والعراقيون يتذكرون أيام مصلحة نقل الركاب وباصاتها الأنيقة.
هذا يذكرني قبل سنوات، يعني 20-30 سنة، كان هناك خطوط مصلحة نقل الركاب اللي توصل حتى العين تمور ولطواريج وللحلة وللرزازة. المواطن يعني أقل ثمن يقدر يوصل أي مكان يبغيه.
إن دعوة المواطنين في كربلاء لعودة النقل العام المملوك للدولة يراها هؤلاء من وسائل الدعم الاقتصادي التي يمكن أن تقدمها الدولة للشرائح الفقيرة في المجتمع كما يشير حيدر فاضل.
صراحة النقل العام غير متوفر، والنقل الخاص استغلال للظرف،
وأغلب الناس اللي تروح لوظائفها تاكسي، والتاكسي أسعاره يعني أنا عقدي هسه 150,000 يوميا أروح وأجي، روحه 3,000 وجاية 3,000، يعني هاي 6,000 يوميا، إذا أضمها في 30 صير 180، أنا عقدي 150، يعني مجرد الراتب أستلم تاكسي وفوقها 30,000. فرضا لو أكو وسائط نقل مدعومة من الدولة أنا حيخفف عليه العبء، يمكن هاي 150 معاصف منها 30,000.
أسئلة كثيرة تدور في أذهان المواطنين في كربلاء بشأن النقل ودور إحدى الوزارات التي تسمى وزارة النقل والمواصلات، لا تجد لها إجابات في المدى المنظور في ظل عدم الوضوح الذي يكتنف مشاريع الوزارة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية. أما الآن سيداتي وسادتي، فنتابع معا حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، سيقدم فيها الزميل نظم ياسين متابعات تلقي الضوء على نتائج المنتدى العالمي للمياه الذي انعقد أخيرا في اسطنبول، ومقابلات مع اقتصاديين عراقيين عن التداعيات المستمرة للأزمة المالية العالمية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وأقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع الباحث السوري في شؤون المياه الدكتور نبيل سمان، يحلل فيها نتائج المنتدى العالمي للمياه الذي انعقد أخيرا في مدينة اسطنبول التركية. وفي حلقة اليوم مقابلات مع اقتصاديين عراقيين عن التداعيات المستمرة للأزمة المالية العالمية، إضافة إلى متابعة عن التعاون الاقتصادي بين العراق وأوكرانيا. ذكر اقتصاديون وباحثون أن المنتدى العالمي الخامس للمياه الذي ضيفته مدينة إسطنبول التركية بين 16 و22 من آذار لم يخرج بأي مقررات جديدة، على الرغم من أهميته في تسليط الأضواء على مشاكل المياه والتعريف بمخاطر تجاهل سبل معالجتها، لا سيما وأن التقارير الدولية تشير إلى توقعات بأن ثلثي سكان العالم سيحرمون من المياه بين عامي 2020 و2030. ومن هؤلاء الخبراء الدكتور نبيل سمان الذي شارك في أعمال المنتدى وتحدث للتقرير الاقتصادي عن انطباعاته في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه الثلاثاء، مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جامبولات شكاي.
اختتم الأحد في اسطنبول المنتدى العالمي للمياه بمشاركة أكثر من 20,000 شخص، نصفهم من تركيا، تناقشوا طوال أسبوع حول أفضل السبل الاقتصادية لمعالجة مشاكل المياه. ويرى الباحث السوري الدكتور نبيل سمان أن مثل هذه اللقاءات مفيدة، لكن سيطرة الجهات الممولة يدفع بنتائجها باتجاه مصالح هذه الجهات سواء كانت شركات أم دولا، ويستشهد بذلك على أن المؤتمر لم يستطع الخروج بحل لمشكلة المياه العابرة للحدود.
هذا المؤتمر كان يعني حواري أكثر من أنه طرح أفكار جديدة لحل هذه المشكلة، لأنه نعلم أن عدد كبير من دول العالم هي دول المياه فيها عابرة للحدود كما تسمى الآن، أو بصورة أخرى ممكن أن نقول أنها أنهار دولية. هذا يعني كان يجب أن يكون الهدف من هذا المؤتمر حل مشكلة المياه العابرة للحدود بين الدول، وليس الكلام عن شعارات. يعني بهذا المجال أنا كنت يعني نوع من خيبة الأمل، لأنه لم يطرح شيء جديد.
على هامش المنتدى الاقتصادي الهام، أعلن الرئيس التركي عبدالله جل أن جميع التطورات بشأن المياه بين تركيا وسوريا والعراق ستكون إيجابية، مشددا على أن المياه العابرة للحدود يجب أن تكون عاملا في تعزيز التعاون وليس عاملا مسببا للخلافات. ويلخص الدكتور نبيل سمان، وهو من أبرز المختصين العرب بشؤون المياه، يلخص انطباعاته تجاه ما أعلنه جول بالقول:
يعني هذا التصريح يبشر بالخير، وخاصة بين سوريا وتركيا يعني، أو حوض الفرات ودجلة. يعني هذه يعني نقطة تسجل للرئيس التركي، وعلى ما يبدو فإن العلاقات السورية التركية في مجال المياه جيدة الآن من خلال المفاوضات، ولكن لم يصدر عن هذه الندوة الدولية أي شيء يعني مادي أو طريقة معينة أو وسيلة معينة للوصول إلى حل المشاكل العالقة بين الدول. هذا ما كنا نهدف إليه.
منتدى اسطنبول العالمي للمياه هو الخامس من نوعه، وانتهى بإصدار إعلان اكتفى بالتأكيد على تحسين ظروف الحصول على المياه باعتباره حاجة أساسية، دون أن يشدد على أن ذلك هو حق من حقوق الإنسان. ويقول الباحث السوري نبيل سمان:
المشكلة أن الشركات الغربية والشركات بصورة عامة الدولية تريد أن تأخذ حصتها من مشكلة حل مشكلة المياه. يعني هذه طروحات جديدة يعني غريبة، الخصخصة بعض منها. يعني عندما نتكلم الخصخصة يعني بيع القطاع العام المائي إلى القطاع الخاص، كمان نتكلم عن مشكلة حل مشكلة الاحتباس الحراري بطرح أفكار جديدة وبيع معدات جديدة. يعني كلها على ما يبدو تأثير الدول الصناعية الكبرى.
لم يذكر إعلان اسطنبول اتفاقية الأمم المتحدة حول مجاري المياه العابرة للحدود التي ما زالت غير سارية المفعول لضرورة تصديق 35 دولة عليها، غير أن 16 دولة فحسب فعلت ذلك حتى الآن. ويقول الباحث نبيل سمان:
هو مشروع قانون اسمه المجاري المائية الدولية، والذي صدر بالأمم المتحدة عام 1997. هذا القانون وقعت عليه 123 دولة حتى الآن، ولكن هذا القانون يعني أو ليصبح قانون أو لتصبح اتفاقية يجب أن تصدق عليه ليس جميع دول العالم، ولكن ليس ملزما. هذه هي المشكلة. يعني مثلا تركيا لم توقع علي، مصر لم توقع علي، الصين لم توقع علي، فما هذا لا يصبح قانونا عرفا دوليا إلا إذا وافقت عليه الدولة ويصبح ملزما لها.
على كوكب الأرض أكثر من 260 حوضا نهريا عابرا للحدود موزعة بين 145 دولة، وقد حذر المشاركون في منتدى اسطنبول من تداعيات أزمة المياه، وخصوصا أن ثلثي سكان العالم سيحرمون منه بين عامي 2020 و2030. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أكد عدد من الأكاديميين العراقيين المختصين بالعلوم الاقتصادية أن الدول النفطية بدأت تلمس تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاداتها في أعقاب تراجع أسعار النفط، ما أدى إلى خفض عائداتها على نحو أرغم الحكومات على مراجعة موازناتها العامة مثل ما حصل أخيرا في العراق. وفي المقابلات التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل، أكد هؤلاء الخبراء أيضا على أهمية تنويع الموارد الاقتصادية للبلاد بدلا من الاعتماد الكبير على العائدات النفطية في تمويل برامج التنمية.
تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي بدت معالمها السلبية واضحة على اقتصاديات مختلف الدول وخاصة النفطية منها والعراق إحداها، كانت مثار اهتمام باحثين ومهتمين في مدينة الموصل، أبدوا قلقهم مما ستحمله مستقبلا للبلاد، داعين إلى تجنبها بالاعتماد على مصادر تمويل بديلة عن النفط، خاصة وأن العراق يمتلك موارد اقتصادية عديدة ومتنوعة. وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر الباحث في العلوم المالية الدكتور هاشم العرقوب.
العراق يعتبر البلدان النفطية الريعية، اعتماد الموازنة العامة يكون بنسبة 90% كما هو معروف على مبيعات النفط، و10% هي متحصلات الضريبية. تأثيرات هذه الأزمة ستكون على الغالب مباشرة في مدخولات العراق، خاصة وأن أسعار النفط قد تراجعت من مستوى 150 دولار إلى ما دون 40 دولار، وهذا له انعكاسات سلبية على مدخولات العراق. تأثيرات هذه راح تكون كبيرة جدا على التزام الدولة أمام مواطنيها، لأن التزامات المالية يجب أن تفي بها الدولة بشكل لا يمكن العودة عن قرارات رفع مستويات الأجور والرواتب.
وكيف يمكن يعني تجنب هذا؟
وجهنا بضرورة أن تعتمد الدولة على قنوات ومصادر تمويل جديدة ومتنوعة، والابتعاد عن الارتكاز على النفط. الاقتصاد العراقي ما شاء الله عليه بلد فيه صحراء، فيه جبال، يزرع فيه الجوز ويزرع فيه التمر، بلد إذا ممكن أن تختلط فيه الكثير من القطاعات، وممكن أن تتبنى مسألة الاكتفاء الذاتي، وممكن أن تحقق مدخولات كبيرة تسهم في إجمالي الدخل القومي العراقي.
اقتصاد العراق المتين وضعف اندماج نظامه المالي والمصرفي مع العالم الخارجي يجعله من وجهة نظر اقتصاديين آخرين أقل عرضة لتداعيات الأزمة المالية، خاصة إذا دعم هذا الاقتصاد بتشريعات وإجراءات قانونية تحفظه. الباحث بالشؤون الاقتصادية الدكتور سرمد الجميل.
لا زال النظام المصرفي والمالي في العراق لم يندمج اندماجا كاملا مع الاقتصاد العالمي، فكان وطء الأزمة خفيف في العراق، إنما ما هو أخطر كيف نتهيأ للمستقبل، يعني فك هذا الاشتباك والنهوض بعملية الاستثمار في العراق من دون أن تتأثر.
يدور الحديث كثيرا عن الأزمة المالية العالمية، أين تكمن هذه الأزمة؟
تكمن الحقيقة في الأسواق المالية بكل أنواعها، تأثيراتها تأثيرات مباشرة كبيرة. الأخطر عندما تنسحب على الاقتصاد فتصبح أزمات اقتصادية بدت معالمه، ولكن سوف تتفاقم هذه في الأشهر القادمة وخاصة في سنة 2009 واحتمال بداية 2010.
باعتبارك مهتم بهذا المجال، كيف تستطيع دول العالم يعني تخطي هذه الأزمة؟
تتخطى هناك كثير من الإجراءات يمكن أن تتبناها، وخاصة في ضبط الإجراءات المالية والمصرفية، وهذا ما تدعو له المؤسسات المالية الدولية، وتشريعات وقوانين وإلى آخره، ودعم النظم المالية والمصرفية قدر المستطاع.
وهناك من وصف الأزمة المالية العالمية بأزمة سيولة نقدية ومصرفية، حسب قول أستاذ الاقتصاد في جامعة الموصل عمر غازي العبادي، الأمر الذي عكسها بمظاهر اقتصادية سلبية تعانيها المجتمعات.
المصارفي لسبب الأزمة المالية. الآن هاي القناة المالية ما عتأدي دورها في ذهاب وياب الأموال بكلا الطرفين، وبالذات ظهرت في أمريكا في أزمة القروض العقارية. المصارف الأمريكية تريليونات الدولارات مولت الناس في شراء عقارات، وهاي الناس بسبب ظروف الحرب في العراق وفي أفغانستان كان هناك صعوبة في إيفاء هاي الديون اللي هي القروض العقارية، فتوقفت المصارف عن تسديد من يطلبوها من الناس. فهنا أصبحت سحب مفاجئ على المصارف من جهة، وقل الدفع تسديد الديون والقروض.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
تركزت المحادثات التي أجراها وفد اقتصادي أوكراني في أربيل أخيرا على سبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون المشترك في مشاريع إعادة الإعمار. مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألان دارنكو التقى بأعضاء الوفد عند عودتهم إلى كييف ووافانا بالمتابعة التالية.
زار وفد يضم أعضاء في جمعية الأعمار الأوكرانية مدينة أربيل في فترة ما بين أواخر الشهر الماضي وأوائل الشهر الجاري للإطلاع على الأوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان العراق ومناقشة التعاون بين أوكرانيا والإقليم. المدير التنفيذي لجمعية الأعمار الأوكرانية ساريهي هارابار قدم في حديث إلى إذاعة العراق الحر مزيدا من التفاصيل حول نتائج الزيارة. زار وفد جمعية الأعمار الأوكرانية مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق في فترة ما بين 27 من شباط فبراير الماضي والرابع من آذار مارس الجاري. أعضاء الوفد الذي ترأسه رئيس جمعية الأعمار الأوكرانية أليف بارتسخالادزي التقوا إلى عمدة أربيل وكل من وزراء التجارة والتخطيط والإعمار والنقل والصحة وغيرهم من كبار المسؤولين في إقليم كردستان العراق. إنها كانت أول زيارة أوكرانية من هذا النوع إلى الإقليم، وبحث الطرفان الأوكراني والعراقي في عدد كبير من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وناقش آفاق التعاون في مجال الأعمار، ووقع على مذكرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية وتقديم المساعدة المتبادلة. وأعربت مديرة شركة سبكتر للتأمين إيرينا أوكايانيوك التي كانت من بين أعضاء الوفد، أعربت عن إعجابها للوضع الاقتصادي في الإقليم. لدي انطباعات إيجابية من الزيارة، فقد أعجبني الإقليم وسكانه كثيرا جدا، كما أنني معجبة بوتار النمو الاقتصادي لكردستان العراق. وأعتقد أنه إذا احتفظ الإقليم بوتائر النمو الاقتصادي الحالي في السنوات الخمس الآتية فإنه سيتقدم على أوكرانيا بفارق كبير. الوضع في كردستان العراق آمن إلى درجة كبيرة، وأفاق التعاون بين طرفينا واسعة لأن هناك مجالات كبيرة لشتى أنواع النشاط الاقتصادي. واعتبر الدكتور عدنان الكاظمي وهو أحد مؤسسي منظمة التجارة الأوكرانية العراقية التي كانت تشارك في أعداد زيارة الوفد الأوكراني إلى أربيل، اعتبر أن لدى أوكرانيا والعراق مستقبلا كبيرا في شتى مجالات التعاون الاقتصادي.
عندي ثقة تامة بأن آفاق التعاون بين أوكرانيا والعراق كبيرة جدا، وإمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة لا سيما في مجال الإعمار والبناء موجودة إمكانية جدا جدا كبيرة، والعراق بحاجة إلى التكنولوجيا الموجودة في أوكرانيا وفي مجالات اقتصادية أيضا أخرى. إمكانية التعاون جدا جدا كبيرة، وباعتقادي أنه إمكانيات ممكن استغلالها لصالح البلدين.
كان هذا الدكتور عدنان الكاظمي أحد مؤسسي منظمة التجارة الأوكرانية العراقية. ميخائيل ألاندرنكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه نظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.